أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة، والحياة كلمة، يصحبكم في حلقته الرابعة. نحيي في البدء ضيفنا وضيفكم فضيلة الشيخ الدكتور سلمان المتعد العودة، حياك الله.
مرحبا بكم وبالأخوة والأخوات.
كما نوهنا في حلقة الأسبوع الماضي، عنواننا هذا المساء عن الحرية. هذه الكلمة التي ما فتحت حضارة على مدى التاريخ منذ فجر الإنسانية، أو حتى ناموس أو قاموس من قواميس الكون إلا وشمل هذه الكلمة. ربما أن ثمة ما يساب تحت حروفها أو في ظلها، شيء ما ربما لا ندركه أو لا ندرك كونها بالضبط أو نحيط بجميع قواميسه، لكنها تظل آثرة. ومن هذا المنطلق فضيلة الشيخ، لماذا الحرية آثرة ككلمة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا أتذكر خفاد لما كنا ندرس في المرحلة المتوسطة، كنا نحفظ في مقرر النصوص قصيدة مشهورة لشاعر الشام عمر أبو ريشة، عنوانه بلبل في قفص. ووضع في مقدمتها كلمة للجاحظ يقول إن البلبل إذا وضع في القفص فإنه لا ينسل، يتوقف الإجاب عنده،
يضرب.
نعم، فوضع قصيدة جميلة يقول: الفيته ينثر ألحانه كأنما ينثر من كبده، إلى آخر ما يقول: كأنه من طول ما مضه من عبث الدهر ومن كيده، أبى عليه الكبر أن يورث الأفراخ ذل القيد من بعده، لو يعلم الصياد ما صاده لم يجعل البلبل في صيده. وأذكر أيضا كلمة ينقلونها عن أبي يزيد البسطامي، وهو شيخ من مشايخ الطريق، وهو شيخ فاضل، أنه كان يقول: لو صحت الصلاة بشيء غير القرآن لصحت بقول القائل: أتمنى على الزمان محالة أن ترى مقلتايا طلعة حري. فهو يعتبر أنه الإنسان الحر الكريم عملة نادرة، فإذا ظفرت به فأمسك عليه بيديك يعني. وقلت يعني أنه بناء على ذلك قد نقول الأفضل أنه لو صحت الصلاة بشيء غير القرآن لصحت بقول النبي صلى الله عليه وسلم: تعيس عبد الدرهم تعيس عبد الدينار. فحرية القلب وحرية العقل وحرية النفس هي المعنى العظيم الذي يمكن أن يوصف به الإنسان. ولذلك لا غرابة أن يقول الشيخ علاء الفاسي رحمه الله، يقول إن تاريخ الإنسان هو تاريخ البحث عن الحرية. يعني نعرف إن شاء الله من ثنايا الحديث ما معنى البحث عن الحرية، وأي معاني قد تكون غير صادقة ارتبطت بهذا الاسم الشريك. الحرية في أجلى معانيها وأفضل مجاليها تعني المسؤولية، يعني مرتبطة بالمسؤولية. فالإنسان المسؤول هو الذي يقوم بعمل معين بمقتضى إرادته. يعني الإنسان المكره على عمل خير لا يمدح بالخير، والإنسان المكره على عمل شر لا يذم بالشر. لذلك كلما زادت مسؤولية الإنسان كلما نقصت حريته بعض الشيء. يعني من يوم يتزوج يأتي: تعال يا أخي ليش متأخر الليلة في المجيء. لما يرتبط في العمل أيضا يأتي السؤال، لما يكون عند الإنسان مسؤولية أوسع هنا تضيق دائرة الحرية بالنسبة له. أعتقد أن الحرية هي طريق النهضة، طريق النهضة بالإنسان باستشعار المسؤولية تجاه قراراته الدنيوية أو قراراته الأخروية. والنهضة نهضة الأمة كلها أيضا. مصادرة حرية الإنسان تعني قتله، وإن لم يكن قتلا بدنيا إلا أنه قتل معنوي وقتل نفسي. مصادرة حرية الإنسان تعني قتله والقضاء عليه. الإنسان يبين من خلال الحرية. يعني قد تجد الإنسان يعيش في جو يفرض عليه شيء معين، هنا لا يتميز الإنسان هل هو مختار أو غير مختار، هل هو صادق أو منافق. ولذلك أقول بعض شبابنا مثلا في بلاد عربية وإسلامية وفي بيئات محافظة قد يكونوا متدينين تدينا إلزاميا، وقد يكون واحد منهم في داخل نفسه غير مقتنع أو غير متناسق مع هذا الاختيار. فإذا ذهب للدراسة مثلا في أمريكا أو في أوروبا حيث يظن بأنه وجد هناك مناخ مخالف ووجد كل الأشياء متاحة له، هنا بدأ الإنسان يركن إلى قيمه وإلى مبادئه ويشعر بالتحدي ويشعر بالاختيار، بحيث أنه أول ما يذهب قد يبحث عن منطقة أو يبحث عن ولاية ساحلية أو ولاية فيها الفساد أو ولاية فيها فرص للمتعة الحرام. لكن بعد ذلك يبحث عن ولاية أخرى فيها مركز إسلامي وفيها مسجد وفيها شباب طيبون وصالحون. هنا يبين أن الحرية تجعل الإنسان وجها لوجه أمام اختياراته هو وليس أمام مجتمع يضغط عليه بشكل أو بآخر.
إذن من الواضح أن الحرية ليست كما يفهم البعض من الوهلة الأولى أنها نقيض للرق، يعني من الممكن توسيع المعنى بشكل كبير جدا.
نعم، يعني مسألة أيضا الحرية هي جانب، فيها جانب الاختيار المتعة، يعني يكون المرأة لا يفرض عليها من تعيش معه ولا يباع جسدها بالقهر وإنما تختار هي، هذا معناه التعايش الحقيقي مع هذا الزوج مثلا. الإبداع، قبل أيام أقرأ قصة أينشتاين هذا صاحب نظرية النسبة، وكيف أنه كان شاب عمره 26 سنة حينما قدم 4 أوراق عمل أحدثت يعني ثورة وانقلاب في علم الفيزياء، وبني عليها نتائج خطيرة ومذهلة، بينما هو فاشل في جانب الهندسة، فاشل في مجال التعليم، وظيفته لم يحصل عليها إلا بصعوبة. فهنا تجد الحرية في اختيار تخصص مثلا، كون الإنسان لا يفرض عليه دراسة معينة أو حياة أو شيء من هذا القبيل. أما ما يتعلق بمفهوم الرق، هو صحيح كثير ما يطلق مفهوم الحرية ويقصد به أنه نقيض العبودية أو الرق وكون الإنسان قن، والواقع أنه حتى في اللغة العربية من أعظم معاني الحرية معنى الصفاء ومعنى الشرف ومعنى المجد. ولذلك هند بنت عزبة لما بايعت النبي صلى الله عليه وسلم وألا يسرقن ولا يزنين، فقبضت يدها وقالت يا رسول الله هل تزني الحرة؟ هنا هي لا تقصد الحرة ضد الأمة، وإنما تقصد الإنسان الشريفة. فلما وصل إلى قوله ولا يقتلن أولادهن، قالت أصلا ما تركت لنا أولاد، نحن ربيناهم صغارا وأنتم قتلتموهم كبارا. فهذا أيضا معنى من معاني الحرية مشرق في كون النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني امرأة تدخل لتوها في الإسلام وتتحدث بهذه اللغة وتعترض وتتكلم عن قضية مع أنه النبي صلى الله عليه وسلم ما قتل أولاده، من قتل منهم قتل في معارك كانوا يحاربون فيها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ومع ذلك كان هناك نوع من النفس ونوع من الفرصة للحديث عن مثل هذه المعاني. كلمة عمر المشهورة لما يقول متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا، هنا لم يقصد عمر عبودية الرق بالتأكيد، وإنما قصد عبودية الإذلال. وأنا أعتقد أن التاريخ إذا كان امتلأ أو احتشد بأعداد من الناس الذين استرقوا، فهناك أعداد كبيرة لم تسترق بدنيا وإنما استرقت بشكل معنوي، يعني الملايين الذين كانوا يشتغلون مثلا في معابد الفراعنة والكهنة أو في قبورهم أو في قصورهم أو حتى في أي أو الذين كانوا من الهنود يشتغلون أيضا في يعني القطارات في أوروبا وغيرها، هذه الأعداد الكبيرة في فجر التاريخ أو في وقت قريب هي استرقت من الناحية المعنوية وإن لم يكونوا استرقوا من الناحية البدنية. ولذلك الحرية في حقيقتها هي كون إرادة الإنسان طريقة من القسر والإكراه، فهو يقول ما يعتقد ويفعل ما يعتقد دون أن يكون هناك ضغط أو إكراه عليه. هل الحرية تعني بمناسبة السؤال تعني أن الإنسان مطلق الإرادة تماما؟ لا يوجد أحد يقول هذا بمعنى الحرية مطلقة، لا يوجد حرية مطلقة، يعني معناها التصادم، لأن حريتك ضد حرية الآخرين، وإنما الكل كل من تكلم عن الحرية سواء كانوا في القديم أو الحديث في الشرق أو الغرب يتحدثون عن حرية مشروطة. فنحن نقول الحرية ليست لا تصادم الشريعة، وفي الشريعة تجد خيارات عديدة في أشياء كثيرة، الإنسان مخير في عبادات، مخير في الكفارات، مخير في أحكام معينة، وأيضا تجد في الشريعة كثير مما هو من باب المباح، باب المباح هو أوسع الأبواب في الشريعة الذي هو مسكوت عنه، أيضا باب المستحب في جانب حرية لأنه ليس ملزم، باب المكروه في جانب حرية لأنه أيضا ليس ملزما، الملزم فقط هو الواجب أو المحرم، يعني ما واجب الفعل أو واجب الترك هذا هو فقط الذي هو ملزم، أما ما سوى ذلك ففي جانب حرية للإنسان. كذا من هذا المنطلق أقول أنه قد يكون من المناسب عدم إغلاق الأشياء كلها اليوم بالأقوال والأحكام والقرارات والفتاوى التي تغلق على الناس كثير من الطرق، يعني في كثير من الأشياء وسعت فيها الشريعة، وقد لا يكون من المناسب أن يصدر فيها أشياء محددة تماما وإنما قواعد عامة، مثل قضية اللباس، مثل قضية الأسماء، مثل كثير من المعاملات التي الأصل فيها الحل، كون المفتي لا يحكم بالبت والقاطع بحيث يتحول إلى مفتي وكما يقال حجام وخياط والأشياء كلها، فيترك مجال لولي الأمر ويترك مجال للمكلف الذي يسأل أنه يجتهد في بعض المسائل. هذا جانب مهم جدا. أيضا من الأشياء اللي قد يظن أنها أو لابد من اعتبارها في الحرية موضوع السلطة، يعني أي سلطة، السلطة السياسية مثلا في أي مجتمع هي ضرورة لابد منها، وهذا أيضا قدر متفق عليه عند جميع الأمم والشعوب أنه لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم ولا سراة إذا جهالها سادوا. إذن السلطة لابد منها، لكن السلطة مهمتها ليست هي القمع أو منع الناس من العمل، وإنما السلطة مهمتها تنظيم عمل الناس ومنع الأعمال الضارة التي تضر مثلا بالأمة أو بالمجتمع. المجتمع نفسه أيضا، كثير من المجتمعات لها عادات وأعراف، والمجتمع مؤثر، كل فرد في داخله في قلبه يقبع مندوب عن المجتمع، يلاحق هذا الإنسان في أقواله وأفعاله وعادات معينة يصعب على الإنسان أن يتخلص منها. إذن أيضا المجتمع هنا له نوع من الاعتبار، وليس مطلوبا من الإنسان هو أن يتمرد دائما على المجتمع، لأن بعض الناس قد يكون مجبول على حب المعارضة والمناقضة والتمرد على ما هو موجود، هذا ليس جيدا. لكن أيضا كون الإنسان يقبل أن يكون دائما صورة أو استنساخ لما هو موجود في المجتمع من دون تمييز ولا صبر، هذا ليس جيدا. النقطة الرابعة قضية ما يسمونه بالحرية الأخلاقية، وأعني بها أنه الإنسان عنده طبائع، أيضا له طبع، قد يكون طبع قاسي أو لين شديد أو رخو، وعنده أيضا ثقافة، عنده خبرات، وقد تكون خبرات أو تجارب مو كافية، ليست لكنها ولدت عنده قناعات معينة، فهذه تملي على الإنسان أحيانا مواقف. فهنا أقول من الحكمة والخير للإنسان أنه إذا كان أمام شيء معين لا يستعجل في اتخاذ قرار لأول ما يخطر في باله، يعني خطر في باله أن يفعل هذا الشيء فعله، أن يتركه تركه من أول ما يخطر على باله، بل عليه أن يعطي نفسه مجال أن يفكر في الأمر ولا يستسلم لأول خاطر، فقد يكون هذا الخاطر خاطر من الشيطان يدفع بالاستعاذة بالله.
طيب الحقيقة كثير جدا من الأخوة الذين دخلونا عبر الموقع الإلكتروني والأخوات كانت أغلب مداخلاتهم أو حتى أسئلتهم تدور حول المعنى الذي تطرقت له بإجمال. قبل أن نتطرق الحقيقة أو نأخذ أول اتصال، وللأخوة المشاهدين ربما لم نذكر في البداية لكنها تنزل الأرقام الهاتفية على الشاشة تباعا وكذلك الموقع الإلكتروني، قبل أن نأخذ أول اتصال أنا أود أتطرق إلى نقطة أثرتها الأخت نور من لبنان عبر الموقع الإلكتروني. تقول كثيرا من الكتاب، طرقت ربما أنت ضمنا، كثيرا من الكتاب يرون أن الحرية مصطلح جديد بمفهومه الغربي، أي بمفهوم الحالة الاستقلالية، وأن القضية بما بتبعاتها وحقوق إنسانها وكل ما يطرق تحت هذه الكلمة إنما هو مصطلح غربي حتى بمعناه الاصطلاحي المقل هنا. لكنهم يعني هل يعتبر هذا القضية تهمة أو فرية أو ميزة أخذناها من الغرب، أم أن المعنى الإسلامي كما ذكرته أشمل من ذلك الكثير؟
نعم، هو البعض قد يظنون أن الحرية نقيض العبودية لله سبحانه وتعالى، وهذا خطأ. الحرية هي نقيض العبودية للإنسان، أما العبودية لله سبحانه وتعالى فهي كمال الحرية.
نعم.
ولذلك يعني الله سبحانه قال ألا تعبد الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن يعبدوني، فالإنسان بطبعه لابد أن يتوجه بمشاعره وعواطفه إلى غيره، فإما أن يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى أو يعبد ذاته أو هواه أو شهوته أو يعبد أخاه الإنسان، كما التاريخ كله يحفل بهذا المعنى. ولهذا القاضي عياض رحمه الله كان يقول ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمص أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. فقضية العبودية لله سبحانه وتعالى هي كمال حرية الإنسان أن يتحرر حتى من قيد الهوى، من قيد الشهوة، من قيد الآخرين بحيث يمنحه هذا قوة وصبر. كلمة الحرية ليست كما يظن البعض أن حق أريد به باطل. كلمة الحرية لا تعني أنها رديف للفوضى أو رديف للإباحة. البعض يظن أن الحرية مجرد ما يسمع الكلمة هذه كلمة موحشة عندهم صار معناها الإباحة، قد تكون إباحية أخلاقية أو اجتماعية أو شيء من هذا القبيل، بل أنا أقول أنه من شرط الحرية الحق. كل حرية من شرطها الحق، أن تكون مرتبطة بالحق، سواء كان هذا الحق الشرعي النازل بالوحي من السماء أو كان الحق الإنساني، بمعنى حق الإنسان على أخيه الإنسان أن لا يظلم الآخرين. ولذلك فالحرية عندي مقصد شرعي عظيم جدا، ويجب أنه كما نقول الآن علماء الأصول يتكلمون عن مقاصد الشريعة الخمسة وهي حفظ النفس وحفظ العقل وحفظ النسل وحفظ المال وحفظ الدين، فإنني أقول أيضا من الوجه الآخر قضية الحرية هي من مقاصد الشريعة الإسلامية بوجهها. والحرية تعني أولا حفظ كرامة الإنسان، أو كرامة الإنسان تعني حفظ حرية الإنسان من جهة، وتعني المساواة بين البشر وأن الأصل المساواة بينهم من غير تمييز. الشريعة جاءت مثلا بالأمر معروف والنهي عن المنكر، ماذا يعني ذلك إلا أن عند الإنسان حرية، بل حق واجب عليه أن يأمر وينهى. مطالبة الإنسان بحقوقه، يعني عمر رضي الله عنه كان يعلم الناس يقول أرأيتم لو أرسلت إليكم ووليت عليكم خياركم ثم أمرتهم فيكم بالعدل هل أكون عدلت فيكم؟ قالوا نعم. قال لا، حتى أنظر هل مضوا فيكم بحكم العدل أم لا. فكان عمر رضي الله عنه يعلم الناس الحقوق وكيف يستطيعون الحصول عليها. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في قصة الحبشة لما أخبروه عن المرأة التي ضربها شاب فسقط ما كانت تحمله، فالتفتت إليه وقالت سوف تعلم إذا كان يوم القيامة ماذا يكون جزاؤك ومصيرك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقت لا قدست أمة لا يأخذ الضعيف فيها حقه غير متعتع. يعني أن يكون عند الإنسان جرأة أن يطالب بحقه وأن لا يتلجلج أو يتردد أو يخاف أو يحسب حسابات حينما يطالب الإنسان بحقه. فالإسلام جاء يعلم الإنسان كيف يطالب بحقه وكيف يأخذه. اليوم جتني رسالة جوال أخي فهد يقول هل الخبر صحيح؟ وتوقعت أن يسألني عن قصة الشيخ عايض وما جرى فيها مسألة خبر الاعتزال الأخيرة، فإذا بأكمل الرسالة فأجدني يقول هل الخبر صحيح أن الاستبداد المتعفن يلفظ أنفاسه في العالم الإسلامي. وتذكرت أبيات كان يقولها الجواهري شاعر العراق يقول ماض أو باق وأعمار الطغاة قصار. فأقول انظر الآن الجواهري أين هو، وانظر الطغاة أين هم الآن، ولله تعالى حكمة والتاريخ ينفذ وسنن الله سبحانه وتعالى تجري في العباد، لكن الناس يتعجلون والله سبحانه وتعالى لا يعجل. إذا قضية الوقوف إلى جانب الضعفاء في المجتمع، المرأة مثلا وحفظ حقوق المرأة سواء حقوقها في نفسها أو في مالها أو في عملها، حفظ حقوق الأطفال والصغار وعدم العنف والعدوان عليهم، حفظ حقوق الفقراء والضعفاء، حقوق الغرباء أيضا الذين ليسوا من أهل البلد وكثير ما يتعرضون لنوع من العنصرية. هذا يوجد في الغرب لكن يوجد أيضا في العالم الإسلامي بين الشعوب، هناك شكاوى كثيرة جدا من مثل هذا العمل. الوقوف إلى جانب هؤلاء هو نوع من الحرية. الحرية بهذا المعنى هي ضمانة بقاء المجتمع. وأن تسألني الآن عن قضية ارتباط الحرية بكونها مثلا منتج غربي أو نظرية غربية، فأنا هنا أذكرك بكلمة عمرو بن عاص رضي الله عنه وهي في صحيح مسلم لما سمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه تقوم الساعة والروم أكثر الناس. كون الساعة تقوم وهم أكثر الناس دليل على أن لهم حضور وبقاء وتمكين ونفوذ وخلود. فكان يسأل يقول لي لماذا؟ يجيب عمرو بن عاص إجابة يعني بليغة وعظيمة، يحاول أن يشخص حالهم. وأهم ما يهمنا الآن أنه ذكر فيهم خمس خصال هي سبب خلودهم وبقائهم. قال أنهم أرحمهم لضعيف ومسكين ويتيم. فاعتبر أن هذا القدر من حفظ الحقوق والحريات لهؤلاء الناس هو من أهم أسباب بقاء هؤلاء الأقوام. فانظر إلى عمرو بن العاص رضي الله عنه في ذلك العصر الذي عصر قوة وعزة ونفوذ بليغ للإسلام، لم يمنعه ذلك من أن يكون منصف واضح وأن يقرأ الأمور قراءة صحيحة ويدرك بأن بقاء هذه الأمم من الروم وغيرهم وخلودهم هو مرتبط بأخلاقيات اجتماعية موجودة عندهم. وهكذا أقول اليوم حينما نتحدث عن الغرب مثلا، من الخطأ أن نختصر الغرب في الجوانب السلبية في قضايا مثلا التفسخ والإباحية الجنسية وإحصائيات الجرائم، هذا جانب مظلم وموجود بكل حال، لكن هناك جوانب أخرى فيما يتعلق بحفظ الحقوق وحفظ الحريات هي التي بقوا بسببها وحفظوا بسببها. وسنة الله سبحانه وتعالى لا تحابي أحدا. ولذلك أقول الحرية هي أولا مفهوم شرعي وإسلامي كما ذكرنا، والقرآن والسنة في هذا واضح، بل هي من مقاصد الشريعة. وكلمة عمر متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. بعد 1000 سنة من هذه الكلمة جاءت الثورة الفرنسية لتعلن أن الناس يولدون أحرارا ويعتبر هذا إنجاز ضخم، بينما هي الإسلام كانت قبل 1400 سنة كلمة يعرفها الخاص والعام عند الناس. عمرو بن عاص أيضا كان يبرز هذا الجانب ويوضحه. مشكلتنا
في تقاطع إنساني فتري، يعني معنى المعاني الجميلة في حرية الرأي ومتقاطع أيضا من المعاني الخالدة في الشريعة الإسلامية فيما يختص باحترام الإنسان، وأنت ذكرت أنها عنصر جميل جدا في بناء الحضارة، يعني ربما أن تستمر حضارة الغرب لأن محترموا جزء
حقوق الإنسان واحترموا حرياتهم وأعطوا الإنسان مناخ. هنا مشكلتنا ليست إذا مع نفس الحرية أو الحق، مشكلتنا مع أمر آخر إضافي مثل قضية زيادة الحرية بحيث تكون على حساب الفضيلة على حساب العفاف على حساب قيم المجتمع. الآن في الغرب هناك صيحات تتألم من غياب دور الأسرة مثلا، أو من الحرية المفلوتة لكثير من الشباب الذين لم يعرفوا كيف يستفيدون من هذه الحرية مثلا. هناك صيحات تتألم من هذا الجانب. أيضا قد تكون مشكلتنا مع الغرب فيما يتعلق بكون الحرية عندهم حرية لهم، بمعنى الحرية للإنسان الغربي، وهنا نحن نقول أن الإسلام كان مبكرا أنه الإسلام جعل الناس كلهم، يعني ليس في تمييز بينهم عربي عجمي أبيض أسود، الفضل بينهم بالإيمان والتقوى، بينما في الغرب لم يستطيعوا أن يتخلصوا من الإرث اليوناني القديم، فصار عندهم أن الإنسان الغربي له تميز وقد تكون الحرية له أكثر، لكن حينما ينتقلون إلى عالم آخر تضعف قيم الحرية حينئذ.
جميل، لو أذنت فقط أخذ الاتصالات. أختي أم محمد من الإمارات، تفضلي. تفضلي محمد.
مرحبا، يعطيكم العافية.
تفضلي.
لو سمحت بغيت أسأل الشيخ بس سؤالي.
يا شيخ تفضلي.
سؤالي يا شيخ، الأول ما يتعلق بعلاقتي بأبو عيالي وطليقي، وأنا أصلة وأصلة زوجته وما بيننا الحمد لله أي مشاكل، ولكن الناس القريبين مني يتهموني بعدم الكرامة لأني أصله وأحاول يعني أكون قريبة منه وقريبة من عياله ومن زوج كله أنه يظل أبو عيالي وعياله أخوان عيالي. والسؤال الثاني بما يتعلق بالعمل، فأنا ممرضة في قسم رجال وهناك ناس يعني فاقدين للوعي وناس كبار في السن، وأنا أقوم مرات يعني لما ما يكون في رجال يعني في الشفت أنا يعني أسلم يعني أعطيهم أسبحهم أو أبدل لهم، فهل علي حرج في الموضوع؟ يعني أنا مرات يعني ما ينقص الموضوع من شطائن كبار السن أو مرات يعني حتى يعني يوصل الموضوع للضرب، بس أنا ما أشتكي ولا أتكلم لأن ناس يعني مرضى وكبار في السن وفاقدين للوعي، فما أحس أنا بحرج يعني في الموضوع، فهل علي ذنب في الموضوعين يا حضرة الشيخ؟ وطول الله في عمرك، مشكور.
طيب. شكرا لك محمد.
السؤال الأول سمعته أنت؟
إيه نعم. طيب. منفصلة من زوجها.
طيب.
أبو سماسم من الجزائر، تفضل. تفضل أبو سماسم.
ألو.
تفضل نسمعك.
ألو.
نسمعك تفضل.
ألو السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
ورحمة الله.
شيخنا الفاضل.
مرحبا.
أريد أن أطرح السؤال على الشيخ سلمان.
اسمعك تفضل.
حفظ الله.
إياك.
يا شيخ سلمان، أسألك بالله، هل بإمكان الدعاة والعلماء أن يقولوا كلمة الحق بكل حرية في هذا الزمان؟
نعم. طيب
شيخ،
بارك الله.
كما أريد إذا سمح الأخ الكريم أن أقول لأخي عائض حفظه الله أن لا يترك العمل الدعوي.
ونحن معك ونحن معك. شكرا لك، شكرا جزيلا. هشام من السعودية، تفضل. تفضل أخي هشام.
السلام عليكم.
تفضل. وعليكم السلام.
مرحبا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل
تفضل هشام.
قطع الخط يبدو.
لدي ثلاثية لعلي أختصرها وأقولها بسرعة.
تفضل.
أعتقد أن المجتمع أعتقد أن المجتمع لدينا لا زال يرفض كلمة الحرية لاعتقادي أنها مفروضة علينا من الغرب، والحرية التي نطالب بها نحن تختلف عن حرية الغرب، وهي حرية ممزوجة بالانحلال الأخلاقي والجنس الذي نرفضه نحن المسلمين.
نعم. ثانية.
ثانيا نلاحظ نحن معشر الشباب أن المجتمع يفرض وصايته علينا، فلا يوجد لدينا حرية للتفكير، فالداعية الدعاة يفرضون حرية وصايتهم علينا وكذلك الأعداء. فالمتأمل حتى في جانب الثقافة، المتأمل الكتب لدينا يجدها بصبغة واحدة وتيار واحد. ثالثا وقد يكون خارج الموضوع، ألا يوجد هناك جرأة في اتخاذ المواقف أو في جرأة في مواجهة المواقف؟ فإذا نصب الشخص نفسه في مكان ما عليه أن يكون جريء في مواجهة النقد الذي يأتي سواء كان إيجابيا أو سلبيا، لا سيما إذا كانت هذا إذا كان عمله في الدعوة إلى الله. ولكم جزيل الشكر.
بارك الله.
ولك الشكر. حسين من العراق تفضل. أخي حسين تفضل من الهاتف. أخي حسين لو سمحت، لو سمحت من الهاتف. وعليكم السلام
ورحمة الله.
أخي حسين اخفض صوت التلفاز من الهاتف. وعليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
خلي بالك حدث الشيخ.
تفضل يسمعك الشيخ تفضل.
السلام عليكم.
تفضل أخي حسين. عليكم السلام ورحمة الله.
يسمعك الشيخ تفضل.
شافت
سؤال مباشرة.
عندي أخي، عندي أخوي،
فكتر
واحد يعني
شلون
يعني
ذاك الواحد
مسلم ما
متعمل. غير واضح. سمحت ارفع صوتك مرة أخرى. ارفع صوتك لو تكرمت. هذا سؤال.
هذا السؤال.
حسين نسمع كلام بوضوح تفضل.
ما ندخل مع عندي أخوي قتل واحد مسلم.
أخوك قتل واحد مسلم؟
يعني
إيه. أسمعك أسمعك تفضل.
أيوة نعم.
تفضل أسمعك بوضوح.
قتل واحد مسلم.
نعم سؤالك. المشكلة أنك تسمعني من التلفزيون، لو تكرمت من الهاتف حتى أستطيع سماعك جيدا. يعني لو تكرمت عيد الاتصال مرة أخرى. طيب معذرة. أخوي حسين أحمد تفضل. أحمد من السعودية تفضل. أخوي أحمد تفضل. أيضا من الهاتف أخوي أحمد لو تكرر.
ألو السلام عليكم.
وعليكم السلام
ورحمة الله.
ألو
أسمعك أخوي أحمد تفضل.
ألو
تفضل أخوي أحمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
ممكن أكلم الشيخ أسمعك؟
تفضل تفضل أخي أحمد.
كيف حالك شيخ سلمان؟
مرحبا فيك.
عندي سؤال شيخ سلمان ولكن خارج نطاق الموضوع.
إيه تفضل.
أحكم تعليق قطعة من الزيب أو زيت الزيب داخل المنزل
فقط. طيب. طيب.
شكرا لك. مرة أخرى أم محمد من الإمارات علاقتها بزوجها سابقا منفصل عنها وتقول نعتبره أنه أب لأولادي لكن يلومني كثير من الناس أن هذا حطم من كرامتي لن يتواصل معه.
إذا كان الاتصال أم محمد مع زوجك في حدود ما هو متعلق بهذا الشيء المشترك بينكم الذي هو الأبناء فأعتقد أن هذه القضية يحتاج إليها كثيرا بين الناس المنفصلين، أن يكون هناك توجيه مشترك، أن يكون هناك اتفاق تنبيه على بعض الأخطاء الموجودة، ولذلك فلا بأس أن تتصلي في هذه الحدود. وهنا يعني نأتي القضية استفتي قلبك فأنت مطمئنة إلى أن الاتصال هنا لتوجيه وحفظ الأبناء والبنات والتحرير من بعض المخاطر بيان بعض النقص الذي يحتاجون إليه، فليس عليك في ذلك حرج.
ممرضة
أيضا سؤالك الثاني. هي ممرضة وعندها تقول ناس كبار سن ومرضى وفاقد وعي وتحتاج إلى أن تقوم ب يعني تغيير لهم أحيانا أو تنظيفهم أو ما أشبه ذلك، فأنت مأجورة في هذا العمل متى احتسبت الأجر والثواب، ومثل هؤلاء بحاجة إلى عناية وإلى رعاية، والأمور هذه يعني ضرورات، فلا بأس حتى لو ترتب على ذلك يعني كشف عوراتهم وهم بهذه الحالة فليس عليك في ذلك حرج إن شاء الله.
وحين تتعرض للأذى أيضا وضربه وشيء من هذا فتقول لي أصبر
من هؤلاء المرضى، هذا طبيعي أيضا هم يتصرفون بلا وعي فأنت اصبري واحتسبي ولا تعتبري العمل هنا مجرد وظيفة، وإنما اعتبريه إضافة إلى كونه عمل وظيفي، اعتبريه احتساب ترجين فيها الأجر والثواب عند الله سبحانه وتعالى.
لكن الجزائر يقول أسألكم بالله، هل الدعاء والعلماء الآن يستطيعون يقولوا الحق؟
ما بالضرورة أن الدعاة والعلماء يستطيعون أن يقولوا يعني كل الحق في كل وقت، وأعتقد أن هذا أمر يعني ليس لازما. يعني في عمر رضي الله عنه بن عباس كان في بعض الآراء لم يجهر بها، ولما سئل قال كان عمر رجلا مهابا فهبته. طبعا نحن ندرك تماما أن ثم تفرقا كبيرا بين الفترة التي في عصر عمر رضي الله عنه وعصر الخلفاء الراشدين وما تلاها من العصور اللي ربما احنا نتكلم الآن عن الحرية، فنجد أن العديد من العلماء تعرضوا للاضطهاد. يعني الأئمة الأربعة مثلا الإمام أحمد سجن وجلد، الإمام الشافعي كذلك، الإمام مالك يعني جلد وتعرض للابتلاء بسبب فتاوى، أبو حنيفة كذلك سجن ويقال أنه مات في السجن. ثم جاءت بعد ذلك عصور أيضا كانت أشد صعوبة، والمطلوب أن الإنسان يقول الحق بالقدر المعتدل الذي يعتقد أن فيه تحقيق المصلحة. فالقضية ليست مجرد يعني يكون الإنسان يعني يريد أن يستعرض قدرته في أن يقول كل شيء، لا، المطلوب أن يقول الإنسان الشيء الذي يظن أنه يحقق مصلحة، توجيه للناس أو إرشاد أو ما أشبه ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول سددوا وقاربوا، يعني لا تستطيع أن تصيب 100% فتكون قريبا من الصواب. يعني
نوجه نداء أيضا للشيخ عايض.
أيضا بالنسبة لندائك للشيخ عايض، أكيد أن الشيخ إن شاء الله سوف يسمعه، والشيخ تم الاتصال به من طرف عدد من المسؤولين وعدد من الدعاة وطلبة العلم، وأعتقد إن شاء الله أن الشيخ الآن في طريقه إلى العدول عن هذا القرار الذي سماه القرار الأخير، وأدرك الشيخ فعلا حاجة الناس وتشبعهم ب يعني التطلع إلى مشاركاته وإلى برامجه، وإن شاء الله هو يعني لا يزال على ما هو عليه. أخي أبا سماسم،
الأخ هشام في أول نقطة له تقاطع مع آخر إجابة لك، يرفض مجتمع الحرية لاعتقاد أنها وصاية من الغرب،
لأنه يعتقد نعم لأنه يعتقد أنها وصاية من الغرب، بينما يفترض أنه يكون هناك قناعة بأنه هناك حرية في الإسلام نفسه.
نعم.
وأننا ننطلق هنا من منطلق شرعي ديني، وفكرة الشعور بالفرضية الغربية هذه مشكلة كبيرة جدا. يعني كوننا دائما لا نتحرك ولا نريد من الآخرين أن يتحركوا، ونأتي لقضية الإصلاح الآن، كلنا نرفض الإصلاح لما يأتي على جواد أمريكي أو يأتي بتوصية أمريكية، لكن أيضا كلنا ننادي بالإصلاح ونحس بأنه ضرورة لا مخلص منها، الإصلاح السياسي والإصلاح التعليمي والإصلاح العلمي والإصلاح الاجتماعي. فهنا علينا أن نبدأ بأنفسنا، خصوصا أن نعيش الآن في عصر العولمة، والعالم أصبح كله عبارة عن لا أقول قرية أو بل عبارة عن غرفة واحدة، وبالتالي قضية رفض الحرية هذا معنى غير صحيح. نرفض الحرية بمعناها السلبي، نرفض الإباحية، نرفض الحرية الفوضى الأخلاقية، هذا الكل يرفضونها. أما الحرية بمعنى حفظ حقوق الناس، بمعنى أن يعرف كل إنسان ما له وما عليه، أن يكون هناك سعة في مجالات الاختيار عند الإنسان، أعتقد هذا مطلب لا بد منه، بما في ذلك طبعا الحرية السياسية التي لا تعني الانفصال عن الواقع أو عن الحكم الذي فيه ضبط الأمور، وإنما تعني أن يكون عند الإنسان تعبير عن الرأي مثلا، عند الإنسان قدرة على اختيار من يمثله كما هو يقع مثلا في الانتخابات التي وقعت في أكثر من بلد إسلامي لعل آخرها السعودية. فهذه معاني متفق عليها سواء سميت بهذا الاسم أو بغيره.
جميل. في النقطة الثانية تقاطع أيضا مع نقطة الحقيقة كنت أدرجتها ضمن المحاور وسأسألك فيها لاحقا، كانت أحد الأخوات ترمز لنفسها بحرية الفكر من مصر وتقول أن حرية الفكر مشكلتها أنها أننا وكذلك الوقت مصمع النجاح من السعودية أننا نقع تحت ضغط مسايرة المجتمع. هو في نقطة ثانية يقول المجتمع يفرض وصايته علينا.
نعم، يعني مثلا هنا أيضا هنا يجب أن نفرق، هو ضرب مثال بالآباء والدعاة. هنا الوصايا إذا كان المقصود نوع من التوجيه والإرشاد فهذا لا بد منه، لأن الأب يمتلك خبرة يحتاج إلى أن ينقلها للأبناء من بعده وأن يرشدهم، وكثير من الصغار من الأولاد والبنات لا يملكون خبرة في الحياة، فقد يقعون ضحية أحيانا الغرارة والطيبة وحسن الظن، يحتاجون إلى توجيه. لكن أحيانا يتم التدخل بطريقة غير مناسبة، مثلا يكون الأب يعني يتدخل في أدق التفاصيل فيما يتعلق مثلا بملابس الأولاد أو بنوع الجوال الذي يستخدمه أو بالدراسة التوجيه التوجه الذي يتوجه إليه، أو مثل ما قلنا قبل قليل البنت من مثلا يكون يفرض عليها الزواج ممن لا تريد. هناك حقوق للأفراد، حتى الأطفال الصغار لهم حقوق يجب أن تراعها يعني.
طيب جرأة باتخاذ المواقف وقبول النقد جابة
أيضا، هذا جيد أخي هشام، لأنه إحنا الآن نتكلم عن الحرية، الحرية والجرأة بينهما تعلق كبير، ولذلك الشريف الرضي له أبيات مشهورة يقول: أقسمت أن أريدها حرة وقاحة تحت غلام وقاح، إما فتى نال العلا فاشتفى، أو فارسا زار الردى فاسترح. فقال أن أريدها حرة. إذا الجرأة والحرية بينهما ترابط، يعني المجتمع الحر يربي أفراده على الجرأة. وبالمناسبة في كتاب يعني اسمه إيش، كيف تمسك بزمام القوة، وكتاب ضخم مطبوع يعني حول الجرأة، لكن لما قرأت هذا الكتاب وجدت أنه أفضل أن يسمى كيف تمسك بزمام الخبث حقيقة، يعني يربي الإنسان كيف يكون خبيثا يعني في تعامله مع الآخرين، وكيف يعني يخدعهم في بعض الأحيان، مع أنه لا يخلو من فوائد. إذا قضية الجرأة في مواجهة المواقف ضرورية. الأخ يقول الجرأة في مواجهة النقد أيضا، أعتقد أن الإنسان الذي يكون في ميدان عام، خطيب، داعية، مثقف، مفتي، عالم، سياسي، حاكم، ينبغي أن يكون عنده قدرة على تحمل النقد، وإلا لا يستطيع أن يواصل.
طيب الأخ أحمد يسأل الحقيقة سؤال، لكن بعيدا عن التفصيل، هو كثير من الناس يعتقد بتعليق أجزاء أو قطع من الحيوانات داخل المنزل أنها تطرد الجن وتطرد الشياطين،
أو حتى الذئب على وجه الخصوص، بعضهم يعتقدون يطرد الجن، أن هناك عداوة تقليدية بين الجن وبين الذئب. هذا أخي أحمد ليس له أصل، بل هذه من الخزعبلات التي يجب تجنبها. والشياطين تطرد بذكر الله سبحانه وتعالى والأدعية والأوراد، سواء قرأ الإنسان على نفسه أو على أهل بيته، أما مثل هذه الأشياء فليس لها أصل في الشريعة.
طيب هل تريد أن نواصل في قضية منتج غربي أو نطلق، لأنه حكاية بقي من وقت قليل، أريد أن نتطرق إلى نقطة أخرى
يعني فيما يتعلق بالمسألة المنتج الغربي فقط. أنا أريد أن أشير أنه البارحة يعني نقول دائما نحن نتحدث عن الآخرين من بعد دون أن نقترب منهم. في قبل أسبوع قابلت دكتور يعني بريطاني يعيش هنا، وقال لي أنه يوجد في كثير من البيئات الراقية هناك، أو ما يسمونه بالارستقراطية، يعني هناك لا يزال قيمة الأسرة والمحافظة موجودة وقائمة. وأمس قابلت البارحة مجموعة من الأكاديميين الأمريكان، وكانوا يتحدثون بلغة يعني عجيبة جدا، وأحدهم مثلا يقول لما حدثتهم عن أثر السياسة الأمريكية على العالم الإسلامي، وأنها من أهم أسباب يعني ضعف الاعتدال في الفرد المسلم، قال أحدهم أنني أشعر بالإحباط الشديد تجاه هذا الموقف، وسأل ما الحل، فقلت الحل هنا مرتكز على قضية السياسة الأمريكية. قال أيضا هذا إحباط آخر، لأنني أعرف أن رجال السياسة عندنا لا زالوا يعني مندفعين في طريقهم. بل آخر قال بالحرف الواحد، قال إنني أشعر أن حكومة بلدي مختطفة من قبل أقلية معينة. إذن هذا المعنى الذي نريد أن نشير إليه، أن قضية تربية الناس على حرية الكلمة، حرية الرأي، حرية التعبير، معاني راقية ولا بد منها.
طيب نتطرق إلى نقطة أكثر ربما تفعيلا لتوصيات معينة، كيف نستخدم مصطلح الحرية في التربية داخل المجتمع، أو حتى داخل أنفسنا ومن ثم المجتمع؟
نعم.
كيف نوظفه إيجابا كتوصيات يعني أوليات تنفيذ؟
يعني مثلا فيما يتعلق بالبيت، تربية الأطفال، نحن نراقب كيف نربي أطفالنا. في كثير من الأحيان يتربى الطفل على نوع من القشر والقهر والمصادرة، أنه افعل لا تفعل، بينما نحن نجد النبي صلى الله عليه وسلم لما منع أحد أبنائه من أكل التمرة قال له: ارمي بها، أما علمت أننا لا نأكل الصدقة.
نعم.
فأرسل صلى الله عليه وسلم مبدأ الإقناع حتى للأطفال الصغار، بمعنى أنه لا تكتفي بالمنع، المنع ضروري أحيانا في التربية، لكن لا يمنع وهو يشعر بأنه محروم، وإنما يكون هناك نوع من الإقناع. فهذا فيما يتعلق بالبيت وأهمية التربية على الإقناع قبل التربية على المنع. قضية المؤسسات، المدرسة، المؤسسات التعليمية مثلا، ليس سليما أن تتحول المدرسة إلى نوع من يعني القطاع العسكري، عسكرة المدارس من خلال أوامر صارمة فقط، دون أن يكون هناك نوع من الاستماع للطلاب أو إقناع الطلاب أو إيجاد مجالات للتحدث إليهم. هذا جانب مهم جدا. في نقطة ثالثة، قضية المؤسسات الدعوية والجمعيات، سواء كانت جمعيات تحفظ القرآن، مراكز صيفية، أو حتى تمتد الجماعات الإسلامية التي أحيانا تشكل محاضن لتربية الشباب. هنا مهم جدا لا تقمع حريات الشباب، بحيث الشاب يتعود على أن يستأذن في كل دقيق وجليل ولا يتصرف ولا يضع خيطا في إبرة إلا بواسطة أوامر ونواهي. هذه تربية العبيد وليس تربية الساسة أو السادة كما كان يسميها الشيخ المصري رحمه الله.
نعم.
ينبغي أن يربى على استقلالية، على أنه له قيمة وله أهمية. في الأخير قضية السلطات، وأعتقد أنه كما قلنا قبل قليل مسألة السلطة العامة هي ضرورة لا بد منها لأي مجتمع، وفقدان السلطة معناه الفوضى، والوقائع تشهد بهذا كله. لكن أيضا هنا من المهم جدا أن لا يتحول الموضوع إلى أن يكون الناس كما يعني مجرد ناس مبرمجين على أعمال معينة. السلطة تعني تمكين الفرد من أداء دوره، وليست تعني مصادرة أو منع أو حرمان هؤلاء الأشخاص من أدوارهم. سوء استخدام السلطة مشكلة، سوء استخدام الحرية مشكلة، وأيضا حرمان الناس ومنعهم من الحرية هو مشكلة أخرى. قد تجد حالات فردية أحد يسيء الاستخدام، يعني هناك إنسان لا يريد أن يعمل، هذا عنده مشكلة نفسية، لا يريد أن يدرس، عنده مشكلة، لا يريد أن يتزوج، عنده مشكلة، بل قد تجد إنسان لا يريد أن يحيا، يريد أن يغادر الحياة وينتحر أيضا، هذه مشكلة نفسية، لكن لا يعني أن تعمم بالمنع على المجتمعات كلها.
حديثك عن الدعاة وعن مؤسسات المجتمع المدني تقودني إلى سؤال آخر وهو الأخير، هل تتقاطع الحرية أو ما يظن أن تتقاطع الحرية مع سلطة الدين وأيضا مع السياسة؟
الدين الإسلام هو الذي قرر الحرية بمفهومها الشرعي الصحيح كما ذكرنا وأشرنا، ونصوص القرآن الكريم وإن كانت لم تنص على لفظ الحرية لكن فيه معاني التحرير ومعاني الحرية العامة واضحة جدا، وممارسات النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يعني لها حديث طويل. أما ما يتعلق بالمرجعية، يعني ليس الكلام في الدين نفسه وإنما المرجعية الفقهية والمرجعية الدينية اللي توجد في المجتمعات الإسلامية، فهنا يجب أن يكون هناك نوع من ضبط المرجعية. يعني أنا أؤمن بأنه لابد من مرجعية، ويمكن أمس أو قبله سمعنا في مؤتمر القمة محاولة تطوير مجمع الفقه الإسلامي ليكون مرجعية عليا، هذا معنى شريف إذا تم التوصل إليه من خلال وسائل جيدة وعملية حقيقية، لأن حاجة المسلمين ماسة إلى هذا المعنى. إنما هنا علينا أن نحذر من التمحور حول أشخاص معينين، سواء كان شخص داعية أو خطيب أو مفتي أو أي شيء آخر. علينا أن لا نرفض النقد، وأن نقرر مبدأ النقد، حتى نقد العالم لا يعني نقد الدين، وقد يكون العالم اجتهد فأخطأ، وأيضا قد يكون مثلا من الشباب الذين يتلقون منا من قد ينازع في إطلاق لفظ معين. أنت قد تسميني مثلا شيخ، لكن ممكن شاب متلقي يعترض على هذا الاسم، ليكون من حقه أن يكون كذلك، وأن نقرب أولئك الناس الذين عندهم حتى لو كان عندهم خطأ معين أن لا نجعل هذا فيصل بيننا وبينهم. هذا ما يتعلق بسلطة الدين، وأي مسلم يقر بسلطة الدين كوحي سماوي هو يقر بالعبودية لله سبحانه وتعالى. أما سلطة المجتمع فأيضا نفس الشيء، في معاني مطلوبة مثل قضية الترابط الاجتماعي في مجتمعات المسلمين، هذا معنى عظيم وهو يميزنا عن كثير من الأمم الغربية التي تعيش نوع من الشتات والتفرق. لكن في معاني سلبية مثل التعصب القبلي في المجتمعات الذي يحول دون كثير من المصالح، ويحول بعض المجتمعات إلى استقطابات ذات اليمين وذات الشمال، هذا معنى مرفوض وذمه النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا قضية امتهان الغريب كما أشرنا إليها معنى مرفوض فيما يتعلق بالسياسة، وهي أيضا أحد الأشياء التي قد يظن أنها تتقاطع مع تاريخنا السياسي. تاريخنا أقول فضلا عن الواقع لا يخلو من تعسف شديد، وربما الواقع ورث من ذلك الشيء الكثير، والظروف اليوم تحتم على ساستنا وعلى من يوصل للرأي أن يكون هناك نوع من الاستعجال في حفظ مقامات الناس. المعارضة أصبحت في العالم كله وفي العالم العربي جزءا من المشهد السياسي، إن لم يوجد فهناك يكون السعي لإيجاده. وفي هذا المقام أذكر بكتاب للدكتور حاكم المطيري اسمه الحرية أو الطوفان، وهو في المجال السياسي يعني ذكر عرض تاريخي لا بأس به. الأمراض لا تنشأ من خلال حرية منضبطة أبدا، الأمراض تنشأ من في الظلام، سواء كانت أمراض العنف أو الغلو أو التطرف أو استخدام القوة في غير موضعها أو شيء من هذا القبيل،
الفوضى أو التقييد
نعم التقييد والفوضى. الشعوب الحرة هي الشعوب الجديرة بالبقاء، هي الشعوب الجديرة بالحياة. الحياة أخي فهد ليست مجرد قرار يتخذ على من أعلى سلطة، الحرية ليست مجرد قرار، الحرية هي ممارسة وهي منهج وهي تدريب، والكثيرون قد يتحدثون عن الحرية لكن لا يقبلوا أن تمارس معهم بالقدر المعتدل، قد يقبلونهم أن ينقدوا الآخرين لكن لا يقبلوا أن يوجه النقد إليهم ويظهر عليهم مثلا كثير من الانزعاج والغضب لذلك. إذن الحرية ليست قرار، لكن القرار يمكن يكون هو الشرارة التي تطلق البداية لوجود نوع من المجتمع، المجتمع الفر، المجتمع الفوضوي، وإنما نعني المجتمع المنضبط الذي يعرف الأفراد كلهم في قدرهم ومكانتهم.
جميل. أنت حدثت قبل قليل يا شيخ عن أو أخذتها أرضا عن قضية القمة. نحن عايش الآن من قمة اسمها قمة حقيقة رؤساء ومن يعتلون الهرم في الدول الإسلامية كلها، ونعايشه بكم كبير جدا من الفعل. توافقني يا شيخ إن شاء الله في المستقبل؟
إن شاء الله، نرجو الله ذلك. يعني الكل تابع والكل يتطلع إلى أن يكون هناك نتائج ولو كانت متواضعة، المهم أن تبدأ العجلة في التحرك. لو تم تفعيل مجمع الفقه الإسلامي لكان هذا إنجازا لا يستهان به.
راقني كثيرا حقيقة يا شيخ، وربما راق الملايين أيضا ما يتابعون الشاشة، المنظر توحل الكعبة. يعني هذه الكعبة، هذا المبنى، هذا الحجر الأسود الذي جمع المسلمين كلهم 1.5 مليار، فكان الطواف حول الكعبة يرأس هرم هذا المجتمع الإسلامي الضخم، كان منظرا مهيبا جدا.
نعم، ولعله إن شاء الله منطلق لأن يكون طوافنا وتمحورنا حول قضايانا العربية والإسلامية وجود قدر من التقارب في الجوانب الثقافية وفي الجوانب الاقتصادية والسياسية في جو العولمة الذي لا يرحم.
جميل. حقيقة أنه
الأمر إن شاء الله يدعو للتفاؤل.
إن شاء الله، مدام الأمر يدعو للتفاؤل أيضا نستأذنك لأن تكون حلقتنا قادمة ونحن عايش القمة ونتفاؤل أيضا عن الفعل، وإذا كان طبعا من الحرية أن تعترض. إذن حلقتنا القادمة من شيئة الله أيها الأخوة والأخوات عن التفاؤل أو عن الفعل، هذه السمة التي نتمنى إن شاء الله عز وجل أن نراها في أعيننا قبل أعينكم وفي عموم من يشاهدنا ويستمع إلينا. على ذكر الاستماع في البرنامج الإذاعي، حقيقة تم تقديم البرنامج والتسجيل للبرنامج طبعا في الإذاعة عبر إذاعة NBC بانوراما، يبث مسجلا ولا يبث على الهواء مباشرة، وهو للمستمعين داخل المملكة العربية السعودية على إذاعة بانوراما، تم تقديمه ساعة واحدة ليكون من الساعة الثانية إلى الثالثة من ظهر يوم الأحد من كل أسبوع. إلى أن نلتقيكم إن شاء الله في الحلقة القادمة، نذكر فقط أن تتواصلوا معنا عبر الموقع الإلكتروني، وفي الحلقة القادمة سيكون لنا وقفة مع هذا الموقع ومع أبوابه الواسعة التي اكتملت ولله الحمد والمنة. نلتقيكم في الأسبوع القادم، دمتم بخير، سلام الله عليكم ورحمة.